بسم الله الرحمن الرحيم. مما يتعلق بدرس الأمس ما كان عليه الرهابنة من العزلة، والعزلة لا تقر على الإطلاق ولا تنفع على الإطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 425. وأما قوله هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة، فهذه المسألة وإن كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعا كليا وإما حاليا، فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. فالاختلاط بين المسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله، وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين إن كان أئمة ذلك فجارا، وإن كان في تلك الجماعات فجار، وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك. ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور التي لا يشرك فيها غيره. هذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه، إما في بيته كما قال طاووس نعمة صومعة الرجل بيته يكف فيها نبصره ولسانه، وإما في غير بيته فاختيار المخالطة مطلقا خطأ واختيار الانفراد مطلقا خطأ. وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال فهذا يحتاج إلى نظر خاص. انتهى. لأن منهم من غلب العزلة كما هو شأن الرهابين والصوف بعض الصوفية ويعتزل عن الجمعة والجماعة والأمر المعروف والنهي المنكر والدعوة والعيدين ولا يخالط الناس البتة، وهذا ضلال. ومنهم من يخالط الناس مخالطة سيئة فيخالط الفساق والضلال والجهال المبتدعة ويجالس هذا وهذا ولا يبالي بدينه حيث جلس، وهذه مخالطة فاسدة تؤدي إلى فساد الدين. ومنهم من يخالط الناس لما لا بد منه من صلوات جمعة وجماعات وأعياد ودعوة وتعليم وما لا بد منه، وشراء ما يحتاج شراءه، بيع ما يحتاج إلى بيعه، وأمثال ذلك. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لكسب معيشة وإصلاح حالي. وبعضهم تكون العزلة في حقه اضطرارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع به الشعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه الفتن. فهذا الذي يفر بدينه هذا لابد له من حفظ دينه، ولو أدى إلى أن يكون في جبل أو في شعب أو غير ذلك. وبعضهم ربما تكون اضطرارا في حقه باعتبار أنه أخرج وأوذي أخرج من البلد من أوساط الناس، وقد قال نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا. الخطابي كتاب العزلة من أحسن الكتب. ابن الوزير رحمه الله ذهب إلى العزلة اضطرارا لأنه آذاه الرافضة، قال فحينا بطود تمطر السحب دونه أشم منيف بالغمام مؤزر، وحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمشي به الطير تصفر، أجاور في أرجائه البوم والقطى فجيرتها للمرء أولى وأجدر، هنالك يصفو لي من العيش ورده وإلا فورد العيش رنق المكدر. ويصف حاله أنه كان من شعب إلى شعب من جبل إلى جبل سبب إيذاء الرافضة، ولا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عار عجزه حين ينصره. وبعضهم قال يمدح العزلة: آنست نفسي بنفسي فهي في الوحدة أنسي، وإذا آنست غيري فأحق الناس نفسي، فسد الناس حتى فسد الناس فأضحى جنسهم من شر جنسي، فلزمت البيت إلا عند تأذيني لخمسي. اعتزل في بيته يعبد الله عز وجل إلا للجماعة والجمعة وما كان من ذلك. ومنهم من يرى أن العزلة هو لزوم البيوت وعدم التجولات إلا لحاجة، وهذا جيد، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. عدم التجولات في مجالس الفسق ومجالس الزور ومجالس كذا. بالغ بعضهم في هذا فقال: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصيح إنسان فكدت أطير. يعني يسمع الذئب في وحدته وفي الفلوات ويستأنس للذئاب، وإذا سمع صوت الإنسان يفر منه ويكاد يطير. هذه مبالغة. وتلخيص شيخ الإسلام رحمه الله للعزلة تلخيص جيد: لا إفراط ولا تفريط، والواجب على الإنسان أن يعتزل الباطل وأهل الزور، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه عزلة مهمة، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، تعتزل الضلال إلى الصالحين، وهذه عزلة مهمة. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده. هكذا ولا قرأناه؟ قرأناه. طيب، قال: وقوله إلا ابتغاء رضوان الله، فيه قولان: أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله، قاله سعيد بن جبير وقتاده، والآخر ما كتبناها عليهم، ذلك أنما كتبنا على ابتغاء رضوان الله. قوله: فما رعوها حق رعايتها، أي فما قاموا بما التزموا حق القيام، هذا ذم لهم من وجهين: أحدهما في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، الثاني في عدم قيامهم بما التزموا مما زعموا أنه قرب يقربهم إلى الله تعالى عز وجل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا إسحاق بن إبراء بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي قال: حدثنا السندي بن عبدويه السندي قال: حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا في 72 فرقة لم ينجو منها إلا 3 فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى بن مريم، فدعت إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة بالقتال، فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط، فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت، وهم الذين ذكروا الله تعالى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا بكير بن معروف فيه لين. وقد رواه ابن الجرير بلفظ آخر من طريق أخرى، فقال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا ابن المحبر قال: حدثنا الصعق بن حازم قال: حدثنا عقيل الجعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلف من كان قبلنا على 73 فرقة، نجا منهم 3 وهلك سائرهم، وذكر نحو ما تقدم فيه، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، قال: هم الذين آمنوا بي وصدقوني، وكثير منهم فاسقون، وهم الذين كذبوني وخالفوني. النبي صلى الله عليه وسلم وداود بن الحبر ضعيف، وعقيل الجعدي كذلك، وهم الذين كذبوا. قال: ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن الحبر، فإنه أحد الوضاعين الحديث ولكن قد أسنده أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزم به مثل ذلك، فقوي الحديث من هذا الوجه. وقال ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له: أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد الثوري عن عطاء بن السائب بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان ملوك بني ملوك بعد عيسى بدلت التوراة والإنجيل، كان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل، فقيل لملوكهم: ما نجد شيئاً أشد من شتم يشتمونه من شتم يشتمونه، هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآيات مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم: فادعوهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا، فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها. قالوا: ما تريدون إلا إلى ذلك دعونا. قالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. وقال الطائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهيم نشرب كما يشرب الوحش، إن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت الطائفة: ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحرث البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم، وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم. ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها الآية. وهذا لا يثبت من طريق عطاء بن السائب، وبقية رجال إسنادهم محتج بهم. عن ابن عباس قال كان كذا، وهو أيضا من قول ابن عباس محتمل أنه إسرائيلي. والآخرون قالوا نتعبد، والصواب في مثل هذا أن يقال إنهم رهبان يختارها من اختارها لا اختيارا لا اضطرارا بنص القرآن، ابتدعوها هم. أما هذه الآثار تدل أنهم اضطروا إليها، أنهم يعني ما استطاعوا القتال وأنهم فروا من هذا أو أنهم أخرجهم قومهم أو. والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان، نسيح كما ساح فلان، نتخذ دورا كما اتخذ فلان، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل، انحط منهم رجل من صومعته، وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولكم كفلين من رحمته، أجرين بإيمانهم بعيسى بن مريم وتصديقهم بالتوراة والإنجيل، وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم به. قال: ويجعل لكم نورا تمشون به القرآن، اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لئلا يعلم أهل الكتاب الذين يتشبهون بكم أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا السياق فيه غرابة، وسيأتي تفسير هاتين الآيتين على غير هذا، والله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء عن سهل بن أبي أمامة أنه حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز هو أمير، وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال: يرحمك الله، أرأيت هذا الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم شد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم تلك بقاياهم في الصوامع والديارات، ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدوا من الغد فقالوا: نركب فننظر ونعتبر. قال: نعم. فركبوا جميعا فإذا هم بدير أو بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشها، فقالوا: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما عرفني بها وبأهل هؤلاء، أهل الديار أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف تزني والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وهو السلسلة الضعيفة. 3468. وقال الإمام أحمد حدثنا يعمر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سفيان زيد العمي وضعيف عن أبي إياس عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو ضعيف لضعف زيد العمي. ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن عبد الله بن المبارك قوله لكل نبي رهبانية، ما لهم رهبانية ولا الرهبانية من دين الأنبياء، الرهبانية ابتدعها بعض بني إسرائيل. هذا الحديث مع ضعف سنده أيضا منكر، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام، وليس من الإسلام الرهبانية، بدعة. ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عبد الله بن المبارك به، ولفظه لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذا الأمة الجهاد في سبيل الله. الرهبانية من تعريفها الانقطاع عن الناس، والمجاهد ما هو منقطع عن الناس، تعريفها العزلة، والمجاهد ما هو معتزل، تعريفها أيضا عدم الزواج، والمجاهدون ما يتركون الزواج. الرهبانية من معانيها ترك شيء من المباحات، من أطعومات ومشروبات وملبوسات، والمجاهدون ما هم كذلك. فهذا الحديث فيه نكار عدة وجوه. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين عن ابن محمد قال حدثنا ابن عياش يعني إسماعيل عن الحجاج بن مروان الكلاعي وفيه ضعف، وعقيل بن مدرك السلمي بن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاءه فقال أوصني، قال سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. ولا شك تقوى الله رأس كل شيء، أساس كل شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، نادي الله النبي وأمره بتقوى الله، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وآمنوا برسوله، وهكذا. وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. تفرد به أحمد في مسنده، وضعفه محقق مسند أحمد لأن عقيل المدرك لم يدرك أبا سعيد، ولأن فيه أيضا الكلاعي، هذا الكلاعي فيه كلام. نكتفي بهذا، ودرس آتي هذه كتبه لكن ما فيه